أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأدلة التي استدل بها على حرمة القطع اختيارا، ذكروا روايات لا بأس باستعراضها استدلوا بها على ذلك، من قبيل صحيحة علي بن جعفر الواردة في الثالول، ثالول أو الثألول، ثألول في الثالول، ومن قبيل موثقة عمار، ومن قبيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. نقرأ هذه الروايات. هذه الروايات موجودة في الجزء السابع. الرواية الأولى موجودة في صفحة 242. هذه الرواية الشيخ الطوسي روي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر. هذا السند الصحيح ما في شيء، لأن موسى نقل عن التهذيب فما في مشكلة، والسند الصحيح والتهذيب له طريق صحيح إلى هؤلاء. قال: سألته عن الرجل يكون له الثألول أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه في حال الصلاة؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، ماكو مشكلة أن يقطع الثالول إذا ما تخوف من سيلان الدم، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله، لا يقطع الثالول ولا ينتف اللحم على الجرح. إذا خوف أن يسيل، تخوف أن يسيل ماذا؟ أن يسيل الدم. هذه الرواية الأولى. هذه الرواية شلون الاستدلال بها يصير؟ أنه يقول له بأنه إذا تخوف سيلان الدم لا يقطع الثالون، باعتبار كأنه أن سيلان الدم يستلزم شنو؟ قطع الصلاة، فهو نهاه عن هذا لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى قطع الصلاة، لأنه يؤدي إلى قطع الصلاة نهاه عن هذا الشيء. وليش نهاه عنه؟ تخوف أن يسيل الدم ويسيل الدم ويقطع صلاته ويطهر، سأما يعود إلى الصلاة أو يستأنف الصلاة إذا جاز قطعها، لكن نهيه عن قطعها، قطع الثالول باعتبار أنه يسيل الدم، يكون ظاهر في ماذا؟ في أنه النهي عنه لأجل أنه يستلزم قطع الصلاة ولا يجوز قطع الصلاة لأنه يجيب. هذه الجماعة ما ردوها بما تقدم سابقا، هذا الجواب يتكرر، وهو أن هذه الرواية ليست في مقام بيان الحكم المولوي التأسيسي، وإنما هي الإرشاد، إرشاد إلى ماذا؟ إلى هذا الشيء، إلى أنه إذا كان قطع الثالول لا يستلزم سيلان الدم فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة فتصح منه الصلاة، فخلي يقطع هذا وتصح منه الصلاة. وإذا كان يستلزم سيلان الدم هذا يكون موجب لبطلان الصلاة، من حيث أنه يستلزم قطع الشنو؟ صلاة، يقول صلاتك راح تبطل، مو أنه ينهاه عنه ماذا؟ نهيا تكليفيا حتى يستفاد منه حرمة قطع الصلاة أو حرمة أو وجوب يعني أو نهاه عن قطع الثالوث يعني يحرم عليه تكليفا قطع الثالوث، لا يقطع الثالوث وتنقطع صلاته تبطى صلاته عيدا بعدها. ليس المنظور للإمام عليه السلام هو بيان حكم التكليفي، حرمة قطع الثالوث تكليفا حتى يستفاد منها ماذا؟ حرمة قطع الصلاة تكليفا، وإنما هو ناظر إلى الإرشاد إلى أن هذا يبطل الصلاة وهذا لا يبطل الصلاة، هذا يؤثر على الصلاة ويضر بالصلاة عندما يكون ماذا فيه سيلان دم، وسيلان الدم يستلزم ماذا؟ يستلزم غسلة وكذا وكذا إلى آخره، هذا يبطل الصلاة ذاك لا يبطل الصلاة. فأكثر من الحكم الوضعي ما نستفيد منها، وهو أن قطع الثالوث إذا كان مستوجبا لسيلان الدم هذا يكون مبطلا لمن؟ للصلاة، لما يستلزمه من شنو؟ من الالتفات والقاطع والغسل وكذا إلى آخره، يستلزم بطلان الصلاة مو أنه يحرم تكليفا. هذه رواية موثقة عمار اللي هي موجودة في صفحة 273 هذه الرواية 273 الحديث الرابع. رواية تقول عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية حياله بحياله، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ قال إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليتخطى وليقتلها وإلا فلا، يعني إن كان ما بينه وبينها أكثر من خطوة فلا يقتلها. هذه الرواية الثانية. هاي الرواية وهذا الهم به النهي عن قتل الحية فيما إذا كان ما بينه وبينها شنو؟ أكثر من خطوة، وإلا فلا يعني لا يقتلها، وإلا فلا يقتلها إذا كان بينه وبينها شنو؟ خطوة، أكثر من خطوة. هذا نفس الشيء، ليس الغرض منه وماذا النهي التكليفي عن قتل شنو؟ قتل الحي، وإنما هو الإرشاد إلى أن هذا يستلزم بطلان الصلاة. الأول إذا كان خطوة حدد الإمام به الشكل، إذا كان خطوة بينك وبينها لا بأس أن تقتلها، لأن هذا لا يستلزم بطلان الصلاة، أما إذا كان لا أكثر من هذا هذا يستلزم بطلان الصلاة، فهو نهي للإرشاد إلى أن هذا يستلزم بطلان الصلاة. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج صفحة 251 قال سألت أبا الحسن، حديث صحيح بلا إشكال، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه، وهو يستطيع أن يصبر عليه، يقدر يصبر عليه، أي يصلي على تلك الحال وغمز في بطنك أو لا يصلي؟ السؤال عن من؟ عن صحة الصلاة مع وجود الغمز في البطن مع فرض أنه هو يصبر عليه. فقال الإمام عليه السلام: إن احتمل الصبر، أي احتمل ظاهر محتمل بمعنى الاحتمال في قبال الكذب، تحمل كان بمعنى تحمل، إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلي وليصبر. وإذا كان يتحمل هذا الغمز تحمله ولا يخاف أن يعجل في صلاته وإعجالا عن صلاته العبارة، هذا يقول فليصلي وليصبر. هاي الرواية الذي يظهر أن السائل في هذا السؤال كان يحتمل أن الغمز في البطن حتى مع استطاعة الصبر والتمكن من الصبر هذا يكون مضرا بالصلاة. وإذا صلاة السؤال عن الصلاة يصلي ولا يصلي، ليش؟ لأنه أكو غمز في بطنه مع وهو يستطيع الصبر عليه. بالرغم من هذا هو كان يحتمل بطلانا أن هذا يوجب شنو بطلان الصلاة، أن هذا شيء يضر بالصلاة ويوجب بطلان الصلاة. الإمام عليه السلام أمره بالصبر، فلما دامت تتحمل هذا الشيء فاصبر وصلي. هذا الأمر في الحقيقة هو لبيان أن هذا الشيء لا يضر بالصلاة. أنت تتخيل بأن هذا الشيء شنو يضر بالصلاة، الإمام يريد يبين له بأن هذا الشيء لا يضر بالصلاة. ما دام أكو غمز وتتحمل هذا الغمز تقدر تصبر عليه بشكل ما قلت، ولا تتخوف شيئا آخر ومحذور آخر، هذا لا يضر بشنو بالصلاة. مو معناه أن فليصبر يعني يجب عليه أن لا يقطع شنو الصلاة، ما نظر إلى هذا، ما ناظر إلى مسألة شنو أنه قطع الصلاة وأنه يصبر يعني يجب عليه إتمام الصلاة وعدم جواز قطعها، لا، وإنما هو يبين له بأن هذا الشيء اللي تحتمله هذا ما له واقع، هذا لا يضر بصحة الصلاة، فليصبر ويصلي وليس عليه شيء ولا تبطل صلاته. أيضا أكو روايات استدل بها في المقام غير ذن الثلاثة أيضا نشير إلى بعضها، وهي ما ورد في المنع عن المنافيات من الصلاة. أكو روايات تدل على ماذا؟ تمنع من الشيء المنافي من الصلاة. طبعا أغلب الروايات الواردة في المنافي ما بها منع من المنافي، وإنما يتعرض إلى بيان ما يترتب على شنو على المنافي من البطلان، إنه إذا ضحك راح يصير، إذا تكلم صلاة باطلة، وهكذا يجب عليه الإعادة وأمثالها، ما فيها دلالة على المنع من المنافي. أكو روايات كلش قليلة تدل على المنع، ذكروها الفقهاء تدل على المنع من المنافي، من قبيل في صفحة 233 ومن هذا الجزء 33 هاي الرواية في أبواب قواطع الصلاة الحديث الأول، هاي صحيحة بن سنان صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يرخص في النوم في شيء من الصلاة. هاي عبارة ليس يرخص يفهم منها شنو المانع من النوم في أثناء شنو الصلاة، هيك يقولون قد يستفاد منها المانع من المنافي، مو أنه قاعد تبين بأنه إذا نام في الصلاة صلاة باطلة، لا، هي كأنه لا يرخص في النوم في شيء من الصلاة. أفهم مولانا تنتحير بها. هاي رواية. الرواية الأخرى موجودة في الجزء الرابع في صفحة 312، ليس لعله أوضح دلالة من هاي. الحديث الثالث اللي هي تامة سندا يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن زرارة وسنده إليه صحيح، أنه قال له: استقبل القبلة بوجهك، استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. أكو بها نهي عن شنو؟ عن الالتفات، مو؟ فالنهي عن شنو؟ عن المنافي. وهذا العنوان هذا أنه ما دل على المنع من المنافي، هاي بها نهي عن من؟ عن الالتفات عن ماذا؟ عن القبلة، فيها منع عن المنافي. سألوا حصلنا الروايات أكثر من هاي صريحة في أنه المنع من الضحك في الصلاة والمنع من الكلام في الصلاة والكلام، ما بحي دلالة على شنو؟ على الحرم، ما بحي دلالة على هذا، من قبيل الأمر بالجزء في المركب، إرشاد الأمانة الجزئية، المنع من الشيء في المركب وإرشاد المانعية، كلش واضح يعني سنستدلال بعجيب، إرشاد المانعية ومن يأمره يأمره بلا أن الطهارة لا بد منها، يجب عليك أن تأتي بالطهارة في الصلاة، إرشاد الشرطية، لا يجوز لك أن تأتي بالكلام في أثناء الصلاة، يمنع منع من الكلام في أثناء الصلاة، هذا إرشاد من المانعية. والغرض منه هو بيان حكم تكليفي، وإنما هو مجرد إرشاد بالجزئية أو المانعية أو الشرطية وأمثال هذه الأمور، هذا واضح جدا. هذه هي الأدلة التي ذكروها للاستدلال بها على حرمة قطع الصلاة اختيارا. ويظهر مما تقدم أن عمدة ما يستدل به على حرمة القطع هو عبارة عن الإجماع المدعى في كلمات جماعة ورواية حريز والارتكاز المدعى على حرمة قطع الصلاة، ارتكاز بين المتشرع وعند المتشرع على حرمة قطع الصلاة اختيارا وخصوصا اليومية، هذه هي العمدة. أما بالنسبة إلى الإجماع فتقدم سابقا بأن الإجماع جاء من قبل أكثر من واحد من علمائنا، بل كما نقلنا سابقا ادعى بعضهم أن هذه القضية من بديهيات الدين، بل ادعي بأنه من الأمور المسلمة عندهم كما يظهر من كلماتهم، كلمات فقهائنا يظهر من كلماتهم أنها قضية مسلمة لا أشكال فيها، وأيضا يظهر ذلك من عدم نقل الخلاف فيها، ما نقل الخلاف إلا من اللي قلنا به هو الشيخ صاحب الحدائق، قال بعض المعاصرين ومتأخر يعني إلا هذا، غيره لم ينقل الخلاف عن أحد في هذه المسألة أطلاقا. نعم ناقش كثير من الفقهاء في بعض ما استدل به على حرمة القطع، آية لا تبطل أعمال أعمالكم، ناقشوا في دلالتها أو في دلالة غيرها، لكنهم ذهبوا إلى الحرمة، يعني حتى من يناقش في بعض الأدلة هو يذهب إلى الحرمة، سأما للإجماع وإما للارتكاز وإما للرواية إلى آخره، بس النتيجة هم اتفقوا على ماذا؟ على الحرمة. يبقى أن هذا الإجماع على تقدير تحقق صوراه، هل هو مدركي أو لها إجماع تعبدي يمكن الاستدلال به مع وجود هذه الأدلة، احتمال المدركية وارد به. ويؤكد هذا هو أن بعض من ذهب إلى ذلك استدل ببعض هذه، استدل بهذه الأدلة وعمدتها هي الآية الشريفة أكثر ما استدلوا. فسألا نقول أن الجميع استندوا في ما ذهبوا إليه إلى هذه الأدلة، يكفينا أن بعض المجمعين استندوا إلى هذه الأدلة في كون هذا الإجماع إجماعا شنو مدركيا أو احتمال ذلك. احتمال ذلك أيضا يكفي في كون هذا الإجماع إجماعا مدركيا. نعم هذا الإجماع يؤيده ارتكاز المدعى، هذا الارتكاز إذا تم هذا يؤيد الإجماع. ارتكاز بين المتشرع على ماذا؟ على حرمة قطع الصلاة اختيارا. معناه القضية كلش واضحة في ماذا؟ في أوساط المتشرع، وحينئذ العلماء أيضا والفقهاء ومن هؤلاء، فلا يبعد أن هذا الشيء يؤيد ماذا؟ يؤيد هذا الإجماع. على كل حال من الصعوبة جدا الاستناد إلى الإجماع وحده لإثبات هذا الحكم الشرعي. وأما رواية حديث، نرجع مرة أخرى لرواية حديث. أهمية رواية حديث كما قلنا أنه إحنا تممنا دلالتها، أنا أشوف أن الرواية بها دلالة على ماذا؟ على حرمة قطع الصلاة، يعني على نفي الترخيص في القطع في صورة شنو؟ في صورة عدم الضرورة والخوف، يعني اختيارا ماكو ترخيص، يعني اكو شنو؟ اكو حرمة، اكو مانع. وإنما الكلام في سندها، قلنا أن الطريقة المقبولة هي ماذا؟ هي محاولة توثيق الواسطة الواقعة بين حريز وبين شنو؟ وبين الإمام، وهي واسطة مبهمة، لأنه يقول عمن حدثه، من هو من عقله؟ إذا قدرنا نوثق هذه الواسطة ماكو مشكلة. افرض أن الرواية الشيخ الصدوق يرويها شنو؟ عن حديث عن الإمام مباشرة، والشيخ الطوسي والشيخ الكليني يروها عنه شنو؟ بواسطة مرسلة مهملة عمن حدثه، ما يخالف. لكن أنا نقول حتى هاي عمن حدثه هاي الواسطة يمكن إثبات وثاقتها بحساب الاحتمال، لكن قلنا أن هذا حساب الاحتمال يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مراجعة. أحد الأخوان جاب لي بحث كاتبة، الله يحفظ السيسي محمد رضا، كاتبة في هذا المجال، وهذا السيد حقيقة له أبحاث جليلة وتحقيقات جيدة جدا مفيدة ونافعة، الله يكثر من أمثاله بحق محمد وآل محمد، نافع في الحوزة حقيقة. ذكر بأنه هذا أحصي إحصائيات، ونعتمد على كلامه تماما لأنه رجل دقيق ومضبوط وجدا دقيق، يعني أطمئن عندما يقول بأنه مجموع الروايات الموجودة لحريز هي كذا، أنا مطمئن بأنها هي كذا، يعني هو دقيق فيما يقوله، فأنا أعتمد على كلامه، أنا ما مراجع. طبعا احد الاخوان الله يحفظه ممن يحضر البحث ايضا سوى في الاحصائيه، وهي قريبا مما ذكره هذا السيد الجليل. الحصيله النهائيه من هذا الشيء هي ان حريز له ما يقارب 1400 روايه. خلينا نفترض اكو اشتباه في مورد اكو كذا، ما راح ياثر على النتيجه. 1400 روايه، ما يقارب 1400 روايه حريز، مجموع رواياته الواصلة إلينا 300 رواية من هاي الروايات يرويها حريز إما عن الإمام مباشرة اما مباشرة على الامام او بواسطة مجهولة مبهمة من قبيل عن من حدثه اللي هو محل كلام، من يدري اصلا من يدري منه، ما مشخصة غير معينة. كثميت رواية من هذا القبيل. طبعا الروايات اللي يرويها عن الامام اكثر، تبلغ حسب الإحصائية 240 رواية من هاي 300، يعني تبقى 60 رواية يرويها عن الإمام بواسطة شنو؟ مبهمة غير معينة. 60 رواية، إيش يبقى من 1400 وخذ من 300؟ 1100 رواية يرويها عن الإمام عليه السلام بواسطة معينة، واسطة معينة يذكر اسمه، حديث عن فلان، حديث كذا، واسطة معينة يرويها عن الإمام بواسطة شنو؟ معينة. هذا أعم من أن تكون هذه الواسطة ثقة موثقة أو مهملة. المعينة معينة مهملة مجهولة أو ضعيفة أعم منها. كل هذه تدخل شنو؟ في 1100 رواية. 1100 رواية، إذن أكو عدة 1100 رواية يرويها عن الإمام عليه السلام بواسطة معينة. عشرين رواية فقط من هذه الروايات الواسطة فيها غير موثقة. الواسطة فيها شنو؟ غير موثقة، يعني معينة لكن شنو؟ لم تثبت وثاقتها. هذا ما أعم من الضعيف، مجهولة ومجهول مهمل كذا أو ضعيف لم تثبت وثاقتها. 20 مورد ينقل عن الإمام عليه السلام بواسطة لم تثبت وثاقتها. أما الباقي فقد راح يصير الباقي كلها يروي عنا بواسطة معتبرة. الباقي كلها يروي عنا بواسطة معتبرة، يعني 1080 رواية الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام، واسطة معينة بينه وبين الإمام معتبرة. 20 رواية الواسطة بينه وبين الإمام لم تثبت وثاقتها، مو ثبت ضعفها، وهي مهم هذا، لم تثبت ماذا؟ وثاقتها. بناء على هذا الكلام راح نستنتج من هذا أن نسبة كون الواسطة بين حديث وبين الإمام نسبة كون الواسطة غير موثقة هي نسبة شنو؟ 20 إلى 1100. نسبة كون الواسطة غير موثقة هي نسبة 20 إلى 100 إلى 1100. هاي نسبة 20 إلى 1100، يعني تعني في الحقيقة نسبة 2 إلى 110. 2 إلى 110 يعني هي نسبة أقل من 2%، أقل من 2%، واي أقل من 2%. ما تصل إلى 1، أكثر من 1، لكن أقل من ماذا؟ من 2%. وهي نسبة ضعيفة. فمن تجي إلى رواية نحتمل أن الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام غير موثقة، أي احتمال ضعيف، احتمال أنها غير موثقة احتمال ضعيف، لأنه عبارة عن احتمال اثنين أقل من اثنين شنو؟ بالمية. هاي بالنسبة إلى 1100، مو احنا عندنا 300 أخرى اللي قلنا بأنه هذه 300 معظمها يرويها عن الإمام مباشرة، وبعضها يرويها عن الإمام بواسطة شنو؟ بواسطة مبهمة عمن حدثه كما في شنو؟ في روايتنا. هاي هم نفس الشيء مطبق عليه، فنقول أنه هذه التي يرويها عن الإمام بواسطة معينة هذه على قسمين، مو قلنا مرة يرويها عن الإمام مباشرة، هذه احنا ما عندنا مشكله بها، هو السيد عنده مشكله بها كما تقدم. احنا قلنا ماكو مشكله ان حفيظ يروي عن الامام شنو مباشره، هو لا يقول انه هو لا يروي عن الامام مباشره، احنا ما عندنا مشكله في هذا، فهي نعزلها على كتب، ما لنا كلام، نعزلها على كتب. فتبقى عندنا شنو هاي 60 روايه اقل شويه اكثر شويه اللي يروي فيها عن الإمام بواسطة مبهمة. فإذا عزلنا هاي 240 ولاحظنا احتمال أن تكون الواسطة بين حريز وبين الإمام في هذه الروايات شنو 60 اللي شنو يروي بها عن الإمام بواسطة شنو مبهم عمن حدثه، احتمال أن يكون هذا الذي حدثه غير موثق، هذا الاحتمال نسبته هي نسبة 20 التي ثبت كون الواسطة غير موثقة إلى 110 كما قلنا في السابق، إلى نسبة 1100 110، هي نسبة 20 إلى ماذا؟ إلى 1100 نفس النسبة السابقة، لأن اللي ثبت أنها غير موثقة 20، فاحتمال أن تكون الواسطة في هذه الروايات أيضا هو نسبة شنو؟ نسبة 20 إلى 1100، يعني أقل من 2%. وهنا يحصل يعني يكون الاحتمال أنه غير موثق احتمال ضعيف، احتمال ضعيف. فإذا حصل في مقابل إيش طبعا إذا هو احتمال ضعيف سيد اطمئنان بأنه أحد هؤلاء شنو الموثقين اللي عددهم يبلغ كذا، هذا يكبر هذا الاحتمال حتى يصل إلى حد الاطمئنان. هذا هو الوجه المقترح لإثبات وثاقة من يروي عنهم حريز السجستاني رحمة الله على وصلى الله على خلص الوقت وصلى الله على محمد وعلى آله.